الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. هذه الجملة كانت مادة الدرس الماضي. الولي لا يشترط أن يكون جالسا في المسجد لا يخرج. الولي بيكون قاضي، الولي بيكون طبيب، الولي بيكون مهندس، الولي بيكون سائق، الولي بيكون تاجر، الولي بيكون صانع. الولي ممكن أن يكون في أصعب مكان تتخيله انضباطا في الدين. القضاء مو سهل واحد ينضبط في الدين. إياس ما كان منضبطا في الدين، كان من الأولياء، ولا زالت هذه الأمة تخرج أولياء من القضاة. العلماء كتبوا كتبا في تراجم القضاة، فيها مئات فيها آلاف من قضاتنا الخيرين الموجودين، ولا زالت الحمد لله لا زالت هذه الأمة ولادة بالخير. وكل واحد من هؤلاء إنما يكون شهيدا على أمته. الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل جماعة، الأمة يعني الجماعة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكرة الله عز وجل يوم القيامة بده يجيب من القضاة شهيدا عليهم، من الأطباء شهيدا عليهم، من طلاب الجامعة شهيدا عليهم، من التجار شهيدا عليهم، من الصناع شهيدا عليهم، ومن الأجراء شهيدا عليهم، ومن كل بلد كمان، ومن كل سنة. لأنه مرات واحد يقول لك: أخي نحن هلأ 2018 شلون كيف أنا بدي التزم بالدين؟ إيه أخي أنت شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أجير. بكرة الله يوم القيامة بيجيب أجير كان ب 2018 ومن الأولياء، وإذا بدك نفس شغلتك كمان. أنت شو بتشتغل أخي؟ والله أنا طالب سنة تانية كلية الأدب العربي ب 2018. الله بكرة يوم القيامة بيجيب ب 2018 طالب أدب العربي من الأولياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ بيقول لك: تفضل ليك هذا نفس الشيء، ما لك عذر. لذلك يا أخوان كونوا أنتم شهداء الله على خلقه. صير أنت الولي حتى تكون أنت المثال الذي يشار إليه ويتأسى به الناس. ولعل بسببك الله يهدي أناس علمتهم أم لم تعلمهم. يعني شدوا همتكم يا شباب يا رجال بالإقبال على الله عز وجل حتى يصير الناس يتخذونكم قدوة. لأنه بيقولوا: شوفها أي فلان ليك والله معنا بالكلية، معنا بالشغل، معنا بالعمل، معنا بالمهنة، معنا بالقضية، وسابقنا في الخير، تعالوا نلحق به. فإياس كان قاضيا، نحن نقرأ الآن في سير الأولياء. كان قاضيا على البصرة وكان غزير العقل، مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولا بد من تكرارها. والله الولي مو إنسان عفوا ساذج، ولا إنسان سخيف، ولا إنسان بسيط، ولا إنسان شاطة ريالته، مو مثل المسلسلات ما يخرج به يعني أصحاب المسلسلات إنه هذا هو الولي. الولي هو أزكى واحد بيناتنا. سيدنا عمر بن الخطاب ولي لما مو ولي، هو وكبير الأولياء. كان سيدنا عمر يقول: لست بالخب، أنا ما بخادع حدا، والخب لا يخدعني. بس ترى أزكى واحد بيناتهم هؤلاء الغير منضبطين بالشريعة ما بيقدر يمرق علي وحدي. فما تكون بسيط، ما تكون ساذج، ما تكون إنسان يضحك عليك، خليك من الأولياء، خلي عقلك يزين بلد. كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. قال داود بن أبي هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله مو كامل. مفيد يا أخوان أنه كل واحد فعلا بيناتنا يعرف عيوب نفسه. ليش؟ لأنه الواحد لما بيعرف عيوب نفسه شو يحاول في تصحيحها، بيعرف عيوب نفسه يحذر أن يؤتى من قبلها. إذا واحد يعرف حاله أنه بس يغضب ما عاد يعني بيفقد السيطرة على حاله، هذا عيب، هذا عيب كبير. أول شيء بيجتهد بأنه يصحح العيب. كيف إذا أنا بغضب كثير؟ يعني بدي صحح العيب تبعي. بدك تكثر من ذكر الله عز وجل لأن الذكر يعطيك السكون في النفس. واثنين بدك تبتعد عما يثيرك. وثلاثة بدك تصاحب الناس الذين إذا غضبوا ضبطوا، فبيعلموك كيف تغضب بس تضبط أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تغضب، قال العلماء مش في يعني حدا بإيده بيغضب وما بيغضب؟ يعني هذا لا تغضب مثل لا تحب. ليش أنا بإيدي هلا أنا بدي أحب فلان أو ما بدي أحبه؟ أخي ما تعال بدي أحبك، والله تعال شوي بدي أحبك لأنه قرب عود هون، شلون يعني بدك تحبه؟ والله بعد شوي هيك بدي أغضب لي شوي. يعني أنت بتغضب مو بإيدك، يعني بيصير موقف أمامك تقوم تنفعل فتغضب. فالعلماء قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ليش هو بإيده الواحد بيغضب وما بيغضب؟ والشريعة ما بتكلفك إلا بالمقدور مو بالمعسور. فقال معنى حديث لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا خارجة عن الشرع إذا غضبت، لا تقل أقوالا خارجة عن الشرع إذا غضبت. بدك يطلع خلقك يطلع خلقك، بس لما بيطلع خلقك لا تحكي كلام يخالف الشرع. لا تيجي تقول بدي أمسحه من الوجود. شو تمسح؟ ليش أخي بدك تمسحه من الوجود؟ قال حكى علي. أو إذا حكى يعني حكى عليك ما بيقتضي تمسحه من الوجود. بعدين الله أوجده، شو بدك تمسحه أنت؟ ما بيمسح هذا من الوجود. أخي بدي شو إشخته؟ شو تشخته؟ ليش شو سافه أخي ما؟ قال لطشني بالسعر. لطشك بالسعر روح قل له أعطيني اللي لطشك، أما تشخته ليش؟ ما بينشخت الزلمة. فلا تقل أقوالا تخالف الشريعة ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. غضب عفوا من زوجته فضربها، من أذن لك أن تضرب زوجتك بهذه الطريقة؟ والله غضب من صاحبه فضربه، من أذن لك أن تضربه إذا أنت غضبت منهم؟ فتغضب اغضب بس لا تقل ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. فواحدنا منيح يعرف حاله أنه أنا والله أخي غضوبي منه مشان صحي حالي بكثرة ذكر الله بابتعادي عما يثير وبمصاحبتي لأناس إذا غضبوا ضبطوا، ومنه مشان ما أؤتى من قبل غضبي. لأنه في ناس من الممكن يجوا يستغضبوك عشان لأنه بيعرفوك أنت بس تغضب تحكي كلام مراكز. مرة فعلا جاءت امرأة لتقول أنه حماتي توقع بيني وبين زوجي. قلت لها يا أختي أحسني إليها أكرميها، أنت ساكنة معها؟ قال لا. قلت لها طيب يعني شو الحمد لله مو ساكنة أنت معها، يعني شو بتزوريهم بالجمعة مرة ساعتين أضبطي نفسك، يعني هي أم زوجك ولا تذكريها بسوء أبدا قدام ابنها ولا تقلي له أمك فعلت وأمك تركت. قالت لي يا دكتور بس هي بتستغضبني وبتسجل علي شو بقول، مستغضبتها كذا مرة وحطها مسجلة أو جهاز تسجيل، طلعت لها خلقة بأهديك حاكي وقت الغضب تحكي شروي غروي. قالت له لجوزة شوف لابنها يعني شوف شوف مرتك شو بتحكي. قلت له الله يسامحك، طيب مدام أنت بتعرفي بأنك إذا غضبتي تكلمتي بكلام غير مناسب، ليش يعني تواجهتي معها إلى هذه اللحظة؟ فأنت إذا بتعرف حالك إذا غضبت تتكلم كلام غير جيد دير بالك ممكن هناك أناس يوقعونك، يعني هن أصلاً بيوصلوك لهون بدهم يثبتوا عليك كلمة، بدهم يسجلوا عليك موقف. مرة في رجل علمت عنه بأنه له طريقة في الأذية يعني مع الناس، مثلا هو يعني إذا شخص هو الحقيقة يخطئ يعني يفعل أفعالا خاطئة يؤذي بها الناس، فالناس المؤذون إذا راحوا استشاروا خبراء غيره يقولون له فعلا آذاكم بهذا الشيء، فيعودون إليه بيقولوا له ليش آذيتنا بهالشيء؟ بيقول لهم دعوا الذي قال لكم يكتب لكم هذا الكلام، مو هو يقول أنا آذيتكم، قلوا له يكتبه. هو ينتظر منه أن يكتب هذا الكلام من أجل أن يستخدمه كوثيقة قانونية بأسلوب معين من أجل أن يؤذيهم. أنت انتبه يعني ماذا تقول، انتبه ماذا تكتب، انتبه ماذا تنفعل، اعرف عيبك من أجل أن لا يستغل هذا العيب من قبل يعني خصمك. فإياس يقول كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله غير كامل. طيب يا شباب شلون واحد يعرف عيوب نفسه؟ ومرات الإنسان لأنه ينظر إلى نفسه نظرة كمال ما يعني صعب شلون بده يعرف عيوب نفسه؟ أول شيء من العدو، عدوك منيح بفيدك يعني تستفيد منه أنت، راقب أعدائك شو بيقولوا عنك، سجلون. هلأ هو في قسم مما يقولونه مو صحيح، يعني العداوة أغرت صدورهم فقالوا، بس ممكن يكون في شيء صحيح، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. إذا عدوك ساخط عليك فظاهرة مساوئك ظاهرة عنده، فأنت معلش اسمع ماذا يقول أعدائك وسجل، حتى إذا وجدت شغلة والله مزبوط أنا هيك، فاشتغل بنفسك في تحسين هذا العيب. فكيف واحد يعرف عدوه نفسه؟ من عدوه واحد، اثنين من صديقه الصدوق العاقل. بدك صديق بس صدوق مو يكذب، انه شو انا شو شلوني انا، انت احسن واحد من الشاكل اللي قاعدين هدول كلياتهم ما بيطلعوا وتكي قدامك، انت احسنون. هو بيكون لابسه العيوب من راسه لرجلي بس رفيقه ما بيصدق معه. وهلا ممكن يكون صادق بس يعني رفيقه مو عاقل كمان، بدك صديق عاقل يهدي اليك عيوبك. سيدنا عمر بن الخطاب قال رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. وثلاثة، اعرض أعمالك وأقوالك على أعمال وأقوال أهل الصلاح والرشاد، يعني قارن أقوالك مع أقوالهم تتقارب، عندما تخالفهم معناته أنت خطأ، قارب أعمالك مع أعمالهم عندما تخالفهم فأنت خطأ. هذه ثلاث طرق يعرف المرء فيها عيوب نفسه. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. ولا تزعل يعني إذا أنت طلع فيك عيب، ما تزعل يعني شوفي، إذا أنت مثلا الحمد لله عندك 80 شغلة صح و20 شغلة خطأ، والله أنت منيح. إذا أنت 80 ب20 منيح، الواحد ما بيتحمل يعني إذا قناله أنت أخي هيك أنا هيك، لا مالي هيك أنتو يلي هيك. فكي يا رجل ماشي الحال، يعني خطأ من 99 خطأ شو عليه. هلأ هاد بيفيدنا يا أخوان، مرات بيجي واحد أنت مثلا بتحب الشيخ تحبه محبة كبيرة، بيجي واحد بيقول لك أخي الشيخ يكون عنده هذا الخطأ، بينفعل الواحد أبدا، شيخنا ما بيخطئ، واحد مثلك بيخطئ، روح شوف حالك أحسن ما تحكي عن المشايخ. ما فيه شيء، ما فيه شيء، افهم منه شو الموضوع. فعلا بجوز يكون فعلا الشيخ أخطأ، يعني الشيخ ليس إنسانا معصوما، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، بس مرات أنت بتحب إنسان خلاص ما عاد تقبل أن يشار إليه بأي خطأ. لا، اسمع منه وقارن هذا الكلام صح أو غير صح. مرات بيكون متكلم صحيح، مرات بيكون كلامه غير صحيح. إذا صحيح منيح قل له للشيخ، أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله كان في الدرس يدرس والشيخ يحضر في دروسه، في شيء من محفوظاته وفي شيء من قراءته وفي شيء محضر، فقرأ حديثا بقلب الدرس، الشيخ استشهد بحديث، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم مو صح. فواحد من الأساتذة الإخوان راح لعند الشيخ، شافه في بيته، قال له سيدنا أنتوا يوم الجمعة تكلمتم بالدرس الله يجزيكم الخير والدرس كان مفيد، بس فيها الحديث الموضوع. فالشيخ قال له يا ابني الله يجزيك الخير، من قرأت أنه موضوع هذا؟ قال له سيدي المرجع الفلاني والكتاب الفلاني والعالم الفلاني. قال له إيه الله يجزيك الخير، نحي اللي قلت لي أنا والله ماني متفطن، شايف يعني ما في مشكلة. هلا أنا بعرف شخص آخر إذا قلت له أخي الشيخ حكى حديث موضوع، شيخ حكى حديث موضوع، أنت فكرك بتعلم والشيخ ما بيعلم، يا عيب الشؤوم عليك، الشيخ ما بيحكي، الشيخ أعلم من أبوك وأعلم من جد، أيه طول بالك طول بالك لا تكبر. يعني إذا إنسان أشار لك بخطأ هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ لا ما بينقص. في كتاب من الطرف، في كتاب اسمه الموضوعات لعالم من علماء الحديث اسمه رضي الدين الصاغاني، هو جمع كتاب، العلماء بيجمعوا كتب الموضوعات مع بعضها مشان ينبهوا الناس منها. الكتاب لطيف هيك شيء يعني 100 صفحة كلها بيذكر فيها أحاديث موضوعة، إنه هذه أحاديث موضوعة وبيسردها هيك أفى بعض البعض. على الهامش مثلا كل أحاديث الباذنجان موضوعة، أي حديث تسمعوا فيه كلمة باذنجان موضوع. كل الأحاديث التي فيها ذكر للورود ولها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعة، يعني مثلا الورد الجوري من عرق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، كل شيء حديث بيحكي عن الورد وإله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع، حب الوطن من الإيمان حديث موضوع. هلأ المع شو معنى حديث موضوع؟ قد يكون معناه صحيح، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح. في حديث شبيه بيقول إلزم رجلها فثم الجنة، بس ما في حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. حب الوطن من الإيمان هو من الإيمان، بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب المهم رضي الدين الصاغاني ساوى كتيب صغير، شي مرة إن شاء الله نجيبه بنقرأ لكم يوم يكسرد يعني الأحاديث الموضوع. بعدين إجا بده يكتب مقدمة، هو دائما العالم أول شيء بيألف الكتاب، المقدمة آخر شيء بيكتبه. بعدين إجا بيكتب مقدمة تبعه، فكتب بالمقدمة عم يحكي عن ضرر الأحاديث الموضوعة، وأنه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة هي الغنية. وبعدين قال لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أم الحديث تبعه موضوع. يعني هو الكتاب بالأحاديث الموضوعة والتحذير منها، بالمقدمة بده يكتب له صفحة صفحة ونص، أم كتب بقلب حديث موضوع. هل هذا ينقص من قيمته؟ ما ينقص من القيمة، لأنه يحصل يعني مرات العالم ما بيعلم كل شيء، مرات في شغله ولا يعلمه. فبين العلماء وراء أنه هذا حديث موضوع يا سيدنا بهذا الموضوع. فهلأ إذا الشيخ مثلا ارتكب شيئا فيه نقص أو أشير له بعيب، ما في حرج، يعني ما في إنسان كامل، أنت ضع الأمر في موضعه. هلأ في أناس مغرضون يريدون أن يقطعوك، مثلا بيقول لك أخي هذا حكى هيك وقال هيك، هاي ثلاث شغلات نحن اكتشفناهم، هاي ثلاث شغلات ممتاز 97%، يا ريت حدا يجيب بالجامعة 97%، شغلة كثير عالية. على كل الأحوال، بس كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا له هذا اللي عم يحكي القاضي إياس أبو واثلة، فهو يقول للناس حوله كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ أنت شو عيبك؟ قال كثرة الكلام. يحكي كثير. يبدو هو أنتم تعرفوا القضاة بشكل عام إنهم سمت، يعني القضاة قليلين الكلام. القضاة اللي هو فعلا قاضي قدير بتلاقيه، لأنه هدول القضاة أنا انتبهت كل مهنة تؤثر على صاحبها. فهذا القاضي بيعرف هلا بقراراتهم كل كلمة إلى معنى، والمحامين بيجوا بيستخدموا مرات هالكلمة بينفذوا من خلالها إنه هيك كتب، لأنه هيك قال، هيك طلع القرار، هيك الاجتهاد القضائي، وبيروحوا بيفرعوا عن الموضوع. فالقاضي بتلاقيه بيوزن الكلمة تبعه. فسمت القضاة يعني هيك القديرين تجدهم قليلي الكلام. فيما يبدو هو كان يرى نفسه بأنه يا أخي أنا بحكي كثير وهيك، أنه هذا ما بصح كثرة الكلام. وإن كان في مرة ثانية يقول قال له إنسان أنه سمعتك تكثر كلاما يعني وأنت قاضي بهالمعنى، قال له أنا أقول صوابا أو خطأا؟ اللي سمعته صح أو خطأ؟ قال صح. قال فكثرة الصواب حسن، منيح إذا أنا بالصح عم بحكي. مع هيك يحذر أحدنا من كثرة الكلام فيما لا يكون فيه خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.